أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. انتهينا من الكلام حول حديث الشفعة، وبقي الكلام في حديث لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلام. وكما ذكرنا بأن السيد الخوي رحمه الله والمحقق النائيني ذهب إلى أن لا ضرر ولا ضرار في هذا الحديث أيضا هي من باب الجمع بين الروايات، وليست واردة في لسان المعصوم عليه السلام. وذكر لذلك أو ذكر السيد الخوي رحمه الله لذلك وجهين. وقبل ذكر الوجهين نقرأ الرواية من جديد. الرواية طبعا من حيث السنة تقدم الكلام فيها وضعفها غير واحد من الأعلام، ولكن ذهبنا إلى القول باعتبارها. عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بين أهل المدينة في مشارب النخل أنه لا يمنع نفع الشيء أو نقع الشيء. وقضى صلى الله عليه وآله محل الشاهد هنا، وقضى صلى الله عليه وآله بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء، وقال لا ضرر ولا ضرار. هنا الكلام في هذه الجملة، هل أن وقال لا ضرر ولا ضرار هي تعليل إلى قضى بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء، يعني هي متصلة بها في لسان النبي صلى الله عليه وآله أو لا أقل في لسان الإمام عليه السلام، أو أنه الراوي هو الذي جمع، هناك قضاء خاص بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء، وهناك قضاء آخر لا ضرر ولا ضرار والراوي جمع بينهما. شيخ الشريعة الأصفهاني رحمه الله كما تقدم كان يذهب إلى أن الراوي هو الذي جمع أو أصحاب الكتب هم الذين جمعوا، المهم أنه لم يرد على لسان النبي صلى الله عليه وآله ذلك، فهو من باب الجمع بين الروايتين، وهذا كما قلنا مال إليه أو ذهب إليه المحقق النائيني والمحقق الأصفهاني والمحقق السيد الخوي رحمه الله. والآن البحث في الجهات غير القرينة الخارجية التي ذكرها شيخ الشريعة وتقدم الكلام فيها، الكلام الآن في القرينة الداخلية. فالسيد الخوئي والمحقق النائيني ذكر في ذلك وجهين للدلالة على أنهما على أن لا ضرر جملة أخرى. الوجه الأول يقول هكذا كما في المصباح، يقول أن الضرر لا ينطبق على منع المالك فضل مائه عن الغير، فإن منعه لفضل مائه لا يعد ضررا عرفا، وإنما هو عدم انتفاع، وفرق بين الأمرين. تارة هناك ضرر يتوجه على الشخص فهذا مرفوع لا ضرر ولا ضرار، وتارة عدم نفع للشخص هنا لا يرتفع بلا ضرر ولا ضرار، يعني لا ربط لا ضرر ولا ضرار به. ومثلنا سابقا كمثال توضيحي أنه تارة شخص يدخل الضرر على صاحب الدكان مثلا في سبب من الأسباب، وتارة يفتح دكان في مقابله في نفس المحل الذي هو فيها. هنا بالضرورة سيقل نفعه، يعني في حسب العادة أنه إذا كان يربح في اليوم 1000 دينار مثلا لكثرة الزبائن، الآن ستتفرق هذه الزبائن قسم له وقسم للآخر الذي فتح جديدا، فيكون مثلا ربحه اليومي 500 دينار. هنا 500 دينار يعني لم يربح 1000، يعني لم ينتفع، لا يقال أنه تضرر، وإن كان الناس ربما تسامحان يقولون تضرر، ولكن في الواقع والحقيقة هو لم يتضرر، هو لم يربح أكثر، يعني لم يكن يربح كما كان يربح. هذا نسميه عدم الانتفاع. لا ضرر لا تنطبق في الموارد التي يكون فيها عدم انتفاع، وإنما تنطبق على خصوص الموارد التي يكون فيها الضرر. ما نحن فيه لا يمنع فضل ما ليمنع فضلك، لا، هنا عدم انتفاع وليس ضرر. والسر في ذلك أنهم فسروا أن المقصود من الرواية بأنه إذا كان الشخص عنده بئر مثلا في الصحراء، وبجانب هذا البئر يوجد كلاء للعشب، يوجد عشب للأنعام، فهنا إذا الشخص يمنع غيره من فضل مائه، هو بمقدار أن يشرب، أن يسقي أغنامه، ويفضل في البئر كثير. إذا منع الآخرين من شرب من فضل مائه، سيمتنع أيضا الآخرون عن الكلاء، لأن من الطبيعي أن الأغنام إذا أكلت تحتاج إلى الماء، فإذا عرفوا بأن هذا الشخص يمنع الأنعام من شرب الماء، من شرب فضل ماء بئره، بالضرورة أنهم سوف لن يرعوا في ذلك المكان. هنا لم يحصل لهم نفع، يعني هو منعهم عن شرب الماء، فهنا لم ينتفعوا، لا أنهم تضرروا. عليه لا ضرر لا تنطبق الرواية، تقول لا يمنع فضل الماء ليمنع بذلك فضلك، لا، هنا لم يتضرر حتى يقول ولا لا، وقال لا ضرر ولا ضرار، وإنما لم ينتفع. فإذا لا ضرر لا تنطبق على المورد، فإذا لا تنطبق على المورد كيف تكون علة له، كيف تكون كبرى له؟ لا يستحيل ذلك، لا يصح ذلك، أنه إذا لم تكن علة ولم تكن كبرى للمورد وتطبق عليه، إذن هي ليست واردة أساسا في لسان النبي صلى الله عليه وآله، وإنما جاءت على لسان الله. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني مما ذكره السيلقي رحمه الله، يقول أن النهي في مورد الرواية تنزيهي قطعا، هذا النهي لا يمنع فضل ماء تنزيهي وليس تحريمي، ليس نهيا تحريميا. لماذا؟ يقول لعدم حرمة منع فضل الماء عن الغير بالضرورة. عندنا حكم بالضرورة أنه لا يحرم منع فضل الماء، هذا البئر لي وفيه فاضل وأمنعه عن الغير، هذا ليس فعلا محرما وإنما هو مكروه، يعني نهي تنزيه. فعليه أيضا لا يندرج تحت كبرى لا ضرر، لأن كبرى لا ضرر يستفاد منها حرمة هذا الضرر، فكيف تطبق الحرمة على مورد الكراهة؟ بحيث يعني كبرى على صغرى، لا يمكن أن تكون كبرى له. بهذين القرينتين والوجهين قال السيد الخوي رحمه الله بأن لا ضرر زائدة، يعني ليست متصلة وإنما هي قضاء مستقل كما ذهب إليه المحقق النائل. هذا الوجه الثاني طبعا توجد إشارة في كلام شيخ الشريعة لذلك، لأنه قال في بعض عباراته لما كان في بادئ الأمر يقول ذهبت أو الذي يخطر في ذهني من مدة بأن لا هنا ناهية، كان يواجهه بعض الإشكالات منها هذه، فقال ولا مجال لإرادة ما عدا الحكم الوضعي في حديث الشفعة، النهي نهي تحريمي تكليفي، وحديث الشفعة إذا ثبت فهو حق الشفعة حق وضعي، فلا مجال له، هذا الآن ليس محل شاهدنا، محل شاهدنا هنا ولا مجال لإرادة ولا التحريم، يعني ولا مجال للتحريم في النهي عن منع فضل الماء بناء على ما اشتهر عند الفريقين من حمل النهي على التنزيه. فالمشهور عند الشيعة والسنة أن النهي هنا نهي تنزيهي وليس نهيا تحريميا. هذه الإشارة التي ذكرناها. طبعا من أراد أن يراجع مصباح الأصول المجلد الثاني صفحة 605 وقاعدة لا ضرر لشيخ الشريعة الصفحة 19، هنا أورد المحقق السيد الروحاني رحمه الله في المنتقى على الوجه الأول بهذا التقريب، يقول إن منع الماء يكون سببا لمنع الانتفاع بالمرء كما أوضحنا، إذا عرف الناس أن هذا الشخص يمنع فضل مائه فيمنع الأنعام من الشرب، طبيعة الناس تخاف على أنعامها فستمتنع عن الرعي في ذلك العشب والكلام، فمنع الماء يكون سببا لمنع الانتفاع بالمرعى فيكون في النتيجة سببا للضرر، لأن عدم النافع وإن لم يعد ضررا بقول مطلق كما ذكر في الوجه أن عدم النفع لا يعد ضررا، لكن هذا لا يعد ضررا بنحو مطلق، يعني بحيث نقول عدم النفع ضرر، لا، لكنه في مورد قيام المقتضي للانتفاع يكون المنع عنه ضرريا عرفا، يعني يعد عرفا ضرر. المقتضي للانتفاع موجود وتأتي وتمنع هذا المقتضي، المنع لأجل مع وجود المقتضي يعد ضررا عرفا، فيكون مورد الرواية من هذا القبيل. المنع عن فضل الماء موجب للضرر بهذا النحو، فيصح تطبيق نفي الضرر عليه. المقتضي للنافع موجود، عند العشب موجود والماء موجود، ويمتنع عن العشب لأنه منع من فضل الماء، فإذا منع من الانتفاع مع وجود المقتضي له، في حالة وجود المقتضي له يعد عرفا ضررا، وهذا المقدار كافي، إذا عد عرفا ضرريا هذا المقدار يكفي. وأيضا أجاب عن الوجه الثاني بأنه لا مانع من الالتزام بالتحريم، كما نسب إلى جمع من المحققين، وليس فيه مخالفة لضرورة فقهية. سيلهوي تعبيره يقول بالضرورة، يقول السيد الروحاني لا، ليست عندنا هذه الضرورة. سيلهوي يقول أن النهي في مورد الرواية تنزيهي قطعا لعدم حرمة منع فضل الماء عن الغير بالضرورة. سيد روحاني يقول ذهب غير واحد من المحققين إلى الالتزام بالتحريم، فإذا التزمنا بالتحريم انتهى. كان الإشكال أنه هذا نهي تنزيهي، فكيف نطبق لا ضرر عليه؟ الجواب أن هذا النهي تحريمي، نلتزم بحرمته، وليس ذلك مخالف للضرورة الفقهية لذهاب جمع من المحققين إليه. بل نضيف أنه ربما يستفاد من عبارة الشيخ الطوسي رحمه الله في الخلاف أن هذا الرأي ليس رأيا شاذا، ربما يكون رأيا مشهورا أصلا. لما نرجع إلى عبارة الشيخ الطوسي ربما نستفيد منه أنه مشهور، الشهرة على التحريم، لأنه التحريم خلاف الضرورة أساسا. هذه يمكن إضافتها أيضا لكلام السيد الروحاني في المقام. ولكن نقول ما أفاده في الجواب الأول، ما أفاده قدس سر السيد الروحاني يصح على تقدير دون تقدير، يعني يمكن قبوله على تقدير ولا يمكن قبوله على تقدير آخر. بيان ذلك أنهم اختلفوا في معنى الرواية، هذه الرواية لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء، ما هو المقصود منها؟ ذكروا للرواية عدة معاني، ولكن بعض المعاني واضحة الخلاف أنها خلاف الظهور، لا حاجة إلى ذكرها. نقتصر على ذكر معنيين. المعنى الأول الذي هو العبر عنه السيد الروحاني رحمه الله بأنه أوجه ما قيل في معنى الرواية، وهو الذي على أساسه أورد الإشكال، هو هكذا يقول: لأن طبعا في المجلد الخامس صفحة 392 يقول أن الرواية واردة في مورد يكون للشخص ماء، وظاهر كلامها أنه ملكه، ويكون في جنبه كلاء للرعي العشب، فإذا رعت أغنام الغير في الكلاء عطشت فاحتاجت إلى الماء، فإذا منع المالك ماءه عنها كان ذلك سببا لعدم رعيها في الكلاء، لأنها تموت عطشا ترعى ولا تشرب، فالراعي بالضرورة أنه يمتنع عن رعيها في ذلك المكان، فيضطر مالك الغنم إلى ترك هذا المرعى إلى مرعى آخر. هذا هو المعنى، وهذا المعنى هو الذي عبر عنه السيد الروحاني رحمه الله بأنه أوجه ما قيل في معنى الرواية. على هذا المعنى الذي استوجهه وقال عنه أوجه ما قيل في هذه الرواية لا يرد إشكاله. إشكاله يقول بأنه مع وجود المقتضي يكون يعد عدم الانتفاع ضررا عرفا، هذا الإشكال. نقول لا يعد منعه الماء ضررا. ليش؟ أساسا لعدم قيام المقتضي للانتفاع من الماء بمجرد أن يكون حوله كلاء. هناك مقتضي للرعي في هذا المكان وهو وجود الكلاء، لكن لم يقم مقتضي للانتفاع من الماء بمجرد وجود الكلاء حوله. فبما أن الماء ملكه حسب الفرض وحسب هذا المعنى، ومنع عن التصرف في ملكه، فمجرد منعه عن التصرف في ملكه لا يوجب الضرر. نعم بإمكان الغير أن يختار محلا آخر، اضطر إلى أن يختار محلا آخر حتى لا تقع عن غنمه في الضرر. هو قبل ذلك يعرف بأن هذا الرجل لا يجيز من شرب، لا يجيز الشرب من ماء بئره، سيمتنع عن الرعي، الآخر سيمتنع عن الرعي. هذا المقدار لا نقول أنه هناك مقتضى للانتفاع، والمنع عن هذا المقتضي موجب للضرر عرفان. نعم على التقدير الآخر، لو استظهرنا وقلنا معنى آخر وهو الذي يمكن أن نقول بأنه هو ظاهر الرواية، بأن مورد الرواية ليس ما إذا كان البئر ملكه، وإنما نستطيع أن نقول بما أن الرواية واردة قضاء بين أهل البادية، وعادة هناك أهل البادية، إذا كان هناك ماء موجودة، ماء عين موجودة، بئر موجودة، أو النبع موجود عندهم، هناك ينيخون ركابهم ويجلسون أمامه لرعي أغنامهم أو ما شاكل. فالرواية لعلها تتحدث ليس عن ملكه، وإنما عن سبق الشخص إلى الماء. يعني لو سبق شخص إلى الماء واستولى على هذا الماء من دون أن يكون ملكه، أن هذا ماء مباح للجميع كما يظهر من روايات أخرى، ليس هذا ملكه. أحيانا في البراري وفي الصحراء توجد منابع طبيعية، ورأينا بعضها. هذه المنابع الطبيعية قسم منها يكون أساسا ماء مطر يتجمع في المكان، ثم بقدرة الله سبحانه وتعالى ينبع شيئا فشيئا، كما رأيته أنا بعيني في بعض الأماكن من الصحراء، أنه وإن خرجنا عن البحث ولكن لا بأس بهذه الجهة، لاحظت في بعض الأماكن يوجد ماء. في الوهلة الأولى عندما ترى تقول هذا مستنقع ماء، أمطار وجدت وهذا مستنقع ماء، ويأتي البدو ويأخذون من هذا الماء ويستعمل حتى للشرب. وأيضا وجدته العذب، ماء عذب ونظيف وصافي. فصار كلام مع بعض أهل القريبين من أهل البادية هناك، قريبين من هذا المكان، فكانوا يسموه حسية. وحسية في اللغة العربية أيضا موجودة، أنا راجعت بعد ذلك في المعاجم، الحسية والحسي وتجمع الأحساء، هذا الماء الذي يوجد في البراري والصحراء، هذا يتجمع في مكان أشبه ما يكون تلة موجودة صغيرة، وهو يتحلق حوله بشكل قوس، إذا غرف ينبع ويصل إلى درجة ويقف، ثم يأتون يشربون يغرفون يرعون كذا، يسحب من الماء أيضا ينبع إلى أن يصل إلى درجة ويقف. هذه مياه مباحة للجميع. إذا جاء شخص سبق إلى مثل هذا الماء، هذا ليس ملكه بل هو من مباحات العامة، فهنا في مثل هذا المورد النبي صلى الله عليه وآله يقول لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلام. يمكن أن نقول بعبارة أخرى أن السابق إلى هذا الماء ليس من حقه أن يمنع الآخرين، هو من حقه أن يشرب وأن يسقي أنعامه ويأخذ ما يحتاج إليه، وأما فاضل الماء فليس أساسا من حقه أن يمنع الغير منه ولم يملكه، مقدار الذي يحتاج إليه يأخذه، أما ما زاد على ذلك فليس من حقه أن يمنع الآخرين عليه. إذا ليس من حقه أن يمنع الآخرين، هنا نقول لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء، لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء. هذا المنع يوجب الضرر، وإذا أردت أن تقول بالمقتضي أنه هناك مع وجود المقتضي للانتفاع تمنعه، المنع من الانتفاع مع وجود المقتضي يعد ضررا عرفا، هذا مقبول كلام السيد روحاني رحمه الله، على هذا الوجه الثاني يكون مقبولا، أما على الوجه الأول الذي هو استوجهه لا يكون مقبولا. فإذا نقول نحن بأن لا يمنع فضل ماء يمنع فضل كلاء، وأن هذا بين أهل البادية، القضاء يصرح، الرواية تصرح أنه قضاء بين أهل البادية، لا يمنع فضل ماء يمنع فضل كلاء. هذا النحو من الماء الذي لا يملكه الشخص أساسا، الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطبه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء، تأخذ المقدار الذي تنتفع به وتحتاج إليه لك ولأنعامك والباقي للغير، لأن منعهم يكون ضررا، التطبيق يكون صحيح والكبرى تنطبق. ومن هذا يتضح الوجه في القول بالتحريم، يعني هو قال في الوجه الثاني نلتزم بالتحريم كما ذهب إليه عدة من المحققين، نلتزم بالتحريم على هذا الوجه الثاني، لا نلتزم بالتحريم على الوجه الأول، الوجه الأول يبحث طبعا، ولكن الآن على الوجه الثاني نلتزم بالتحريم لا مانع منه. إذا في مثل هذا المورد نقول ليس من حقك حتى تمنع، فيكون هذا ضرر ويكون هذا محرم. على هذا الوجه يرتفع كلا الإشكالين الذين أفادهما السيد الخوئي والمحقق النائيني قدس سرهما. وللحديث بقية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. انتهينا من الكلام حول حديث الشفعة، وبقي الكلام في حديث لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء. وكما ذكرنا بأن السيد الخوئي رحمه الله والمحقق النائيني ذهب إلى أن لا ضرر ولا ضرار في هذا الحديث، أيضا هي من باب الجمع بين الروايات وليست واردة في لسان المعصوم عليه السلام. وذكر لذلك، أو ذكر السيد الخوئي رحمه الله لذلك وجهين. وقبل ذكر الوجهين نقرأ الرواية من جديد. الرواية طبعا من حيث السنة تقدم الكلام فيها، ضعفها غير واحد من الأعلام، ولكن ذهبنا إلى القول باعتبارها. عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بين أهل المدينة في مشارب النخل أنه لا يمنع نفع الشيء أو نقع الشيء. وقضى صلى الله عليه وآله محل الشاهد هنا، وقضى صلى الله عليه وآله بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء، وقال: لا ضرر ولا ضرار. هنا الكلام في هذه الجملة، هل أنه وقال لا ضرر ولا ضرار هي تعليل إلى قضى بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء، يعني هي متصلة بها في لسان النبي صلى الله عليه وآله أو لا أقل في لسان الإمام عليه السلام، أو أنه الراوي هو الذي جمع هناك قضاء خاص بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء، وهناك قضاء آخر لا ضرر ولا ضرار، والراوي جمع بينهما. شيخ الشريعة الأصفهاني رحمه الله كما تقدم كان يذهب إلى أن الراوي هو الذي جمع أو أصحاب الكتب هم الذين جمعوا، المهم أنه لم يرد على لسان النبي صلى الله عليه وآله ذلك، فهو من باب الجمع بين الروايتين، وهذا كما قلنا مال إليه أو ذهب إليه المحقق النائيني والمحقق الأصفهاني والمحقق السيد الخوي رحمه الله. والآن البحث في الجهات غير القرينة الخارجية التي ذكرها شيخ الشريعة وتقدم الكلام فيها، الكلام الآن في القرينة الداخلية. فالسيد الخوئي والمحقق النائيني ذكر في ذلك وجهين للدلالة على أنهما على أن لا ضرر جملة أخرى. الوجه الأول يقول هكذا كما في المصباح، يقول أن الضرر لا ينطبق على منع المالك فضل مائه عن الغير، فإن منعه لفضل مائه لا يعد ضررا عرفا، وإنما هو عدم انتفاع، وفرق بين الأمرين. تارة هناك ضرر يتوجه على الشخص فهذا مرفوع لا ضرر ولا ضرار، وتارة عدم نفع للشخص هنا لا يرتفع بلا ضرر ولا ضرار، يعني لا ربط لا ضرر ولا ضرار به. ومثلنا سابقا كمثال توضيحي أنه تارة شخص يدخل الضرر على صاحب الدكان مثلا في سبب من الأسباب،